فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أحسن.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى:
تبارك وتعالى
ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين.
آمين.
وينقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبر، فلا يصلي أحد غير الداخل يصلي تحية المسجد ويتجوز
وينقطع فيها. إيش؟ معلش أنا أسف.
قال: وينقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبر، فلا يصلي أحد غير الداخل يصلي تحية المسجد ويتجوز فيها. لما روى ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون، حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد. قال: وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم.
هذه المسألة مسألة جلوس الإمام، أن الإمام كما قلنا بأنه حال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يكتسى به، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل استقبل الناس قائما ثم سلم عليهم ثم جلس بأبي هو وأمي، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الناس ثم قام فخطب، فإذا جلس الإمام انقطعت الصلاة، ما في أي نافلة في ذلك، لأن الجميع ينتظرون الخطبة وذكر الله جل في علاه والوجوب السماع طالما هو موجود أمام الإمام. فلذلك قال: ينقطع التطوع بجلوس الإمام إلا في حالة واحدة، إذا دخل مع ال إن شاء الله أستاذ حسن نتشرف بك ما في مشاكل. إذا دخل الإمام يخطب فإنه يصلي ولا يجلس، وهذا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن سريك الغطفاني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس فقال له: يا سريك صليت؟ قال لا. قال: قم فاركع ركعتين خفيفتين. وورد أيضا في السنة أن رجلا دخل والنبي يخطب فسأله: أصليت؟ قال لا. قال: اركع ركعتين. وهي فيها دلالة واضحة جدا أن الجلوس لا يسقط تحية المسجد، ولأن الجمهور يقولون تفوت بجلوسه، وحقيقة الأمر أنها لا تفوت، ولو فاتت لما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. وهذا مشهور جدا بين الصحابة أنهم يجلسون لا يصلون إذا جاء الإمام وأذن المؤذن، إلا للداخل الذي يدخل في المسجد فله أن يصلي ركعتين خفيفتين حتى يهتم بالخطبة الذي أصل الأمر. على صوتك شيخ. نعم.
ده شغال. انا قلت لي ان الازرق يبقى شغال.
شغال. لا الاخضر بيبقى شغال. نعم.
قال: فصل. ويجب الانصات من حين ياخذ الامام في الخطبه، فلا يجوز الكلام لاحد من الحاضرين، ونهى عن ذلك عثمان وابن عمر رضي الله عنهما. وقال ابن مسعود: اذا رايته يتكلم والامام يخطب فاقرع راسه بالعصا. وكره ذلك عامه اهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي رحمهم الله. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى: لا يحرم الكلام. وكان سعيد بن جبير والنخعي والشعبي وإبراهيم بن مهاجر وأبو بردة رحمهم الله يتكلمون والحجاج يخطب. فقال بعضهم: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا. وللشافعي قولان كالروايتين. واحتج من أجاد ذلك بما روى أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك القراع وهلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا. قال وذكر الحديث، إلى أن قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يرفعها عنا. قال متفق عليه. وروي أن رجلا قام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأومأ الناس إليه للسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام. فلما كان في الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إنك مع من أحببت. قال: ولم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم، ولو حرم عليهم لأنكره عليهم صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا. الإنصات واجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أكثر في غير ما موضع عندما قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر، قال: ودنا من الإمام ولم يلغو، فأنصت ولم يلغو. واللغو أن يتكلم بكلام أو حتى بإشارة مفهمة ينشغل بها عن الخطيب، عن الخطبة. وإذ الأصل أنه ينتفع بهذا الذكر، فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك قال المصنف: يجب الإنصات، ونهى عن ذلك عثمان وابن عمر عن الكلام دون الإنصات. يجب الإنصات، نعم. ولذلك نهى عثمان وابن عمر، قال ابن مسعود: رأيته يتكلم والإمام يخطب فقرع رأسه بالعصا. وهذا أيضا غير وارد، يعني غير مقبول، لأنه ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال لأخيه أنصت فقد إيش؟
لغى.
فقد لغى. فهل يقرعه؟ هذا بعيد. وعن أحمد رواية أخرى: وكره ذلك عامة أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وغيره. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يحرم الكلام، وكان سعيد بن جبير والنخعي والشعبي وعمرو بن هاجر وأبو بردة يتكلمون. طبعا سعيد بن جبير والنخعي والشعبي كانوا يتكلمون أنهم كانوا يبغضون الحجاج، وما كانوا يرون له سلطة، وإن كان هذا خطأ وقع فيه حتى عالم الدنيا سعيد بن جبير في وقته، عندما وقع مع فتنة ابن الأشعث في الخروج على ولاة الأمور. وإن كان ولي الأمر هنا يعني فيه ما فيه من الظلم أو الطغيان كما فعل الحجاج، لا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال. فقد يقال أنهم تكلموا من أجل هذه الوجهة التي هم يتبنونها. الشافعي والطولان المعتمد فيه أنه لا يتكلم. ومن قال بجواز الكلام قال فإنه حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل وقال: رسول الله أدع الله لنا، هلكت الأموال والأولاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه مشيرا للرجل، فقال له يعني على القحط، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه ودعا. وأيضا قد كلم النبي صلى الله عليه وسلم سليك الغطفاني، قال: صليت؟ قال: لا. أجابه، قال: اركع ركعتين. نعم. ففيها دلالة واضحة جدا على جواز الكلام. هذا يعني ما هذا دليل من قال بجواز الكلام. وحقيقة الأمر هنا قد استدل بدليل خاص على مسألة عامة، وهذا أيضا ضعف الاستدلال، لأن هذه المسألة الرجل جاء لحاجة ونزل به القحط، والكلام مع الخطيب مش مع غيره. فيبقى إذن الكلام مع الخطيب هذه حالة خاصة، ولا صح أن تعمم، ويبقى النهي على عمومه، وما يستثنى منه إلا إذا كلم الإمام في حاجة أو كلمه الإمام في حاجة، إذا كلم الإمام في حاجة أو كلمه الإمام في حاجة. ويكون الصحيح في هذا الباب هي الرواية التي جاءت بتحريم الكلام وبوجوب الإنصات، وإن كان الجماهير يحملونها على الكراهة. كيف على الكراهة وقد قام السلام فقد لغى لا جمعة له، وقد قال ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. نعم تفضل.
سيدنا هم في رواية الدليل الثاني حضرتك تطرق إليه،
وهو
الرجل أنكروا عليه، قال: ولم يمكن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكارهم عليه.
في أي الحديث؟ تفضل قول ثاني.
قال: وروي أن رجلا قام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأومأ الناس إليه بالسكوت، فلم يقبل وأعاد الكلام. فلما كان في الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحبب. قال: ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، ولو حرم عليهم لأنكره عليهم.
يعني هم ماذا قالوا؟
هم ما قالوا، هم
قالوا هم أومأوا له بالسكوت. هنا نقول في المسألة أمور. أنه دخل فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال مات الساعة، وهذا انشغال عن الخطبة. أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لجهله، فلا يحتج به على جواز الكلام لأنه جاهل، لجهله بالأمر. ثم بعد ذلك الناس أعاد الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ما أعددت له، قال أعددت له حب الله ورسوله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. الشاهد أنه قال وأومأ الناس إليه بالسكوت. فهنا فيها مسألة أخرى، المسألة الأولى كما قلت أن يعذر بجهل، ومن دخل أو تكلم جاهلا يعذر بجهل. المسألة الثانية وهو أنه لم ينكر عليهم كلامهم، وحقيقة الأمر أنهم لم يتكلموا، هم أومأوا، إلا أن يقولوا بأن الحركة والإشارة المفهمة تنزل مزية الكلام، إلا أن يقولوا بذلك، لذلك سموه كلاما. وحقيقة الأمر الإشارة غير الكلام. قد جاز رد السلام بالإشارة، ولم يجز رد السلام كلاما. لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه أشار بيده هكذا يرد السلام، فلما جاء مفرقا الشرع فلا يسوى بين المفترقين. لما قال السلام عليكم، لما قال عليه السلام السلام عليك النبي صلى الله عليه وسلم، ما سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، حتى أخذ جابر في نفسي وذهب وجاء، أو ابن مسعود قال ما فعلته، ما ترأست فيه إن النبي لم يرد عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل السلام رد السلام بالإشارة كرد السلام بالكلام، وهم أومأوا. فإن قلنا أومأوا فإن النبي لم ينكر عنهم لأنها إشارة وليست كلاما، وقد يتسامح في الإشارة ما لا يتسامح في الكلام، فلا يحتج أيضا بهذا الدليل على جواز كلام الإمام.
قال ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. قال متفق عليه.
نعم.
وروي عن أبي
هريرة. وهنا تصريح شيخ، قال فقد لغوت تصريح، كل ما يأتي به من روايات كلها إيش؟ محتملة، ولا يمكن المحتمل أن يقدم على المحكم. نعم.
حضرتك تقول أن سماع الخطبة أو حضور الخطبة أصلا مستحب؟
لا لا، قلت سماع الخطبة واجب إذا وجد مع الإمام فارق بين من حضرها ومن لم يحضرها. من حضرها لزمته ولزم السماع،
ومن تأخر عنها قصدا
يعني إما أسبب ذلك أو على قول الجمهور أنه فعل المكروه صلاة صحيح.
قال وروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء رضي الله عنه وأبو ذر يغمزونني، فقال متى أنزلت هذه السورة فإني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن أسكت. فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه فلم تخبرني؟ قال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت.
أعوذ بالله.
فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فذكر له وأخبره بما قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي.
الله أكبر.
رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجة، وروى أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني قال رواه ابن أبي خيثمة.
بس نقف هنا على دليلهم، وقال ولنا يعني الأدلة التي تعدد ما نحن فيها، وقلنا أن دأب العلماء في هذا الباب أنهم يأتون بالدليل الذي يقوي مذهبهم ويردون على الدليل الذي يخالف المذهب ويبينون ضعفه. قال ولنا يعني عندنا من الحجة ما روى أبو هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أو صارت لغوا، الجمعة صارت لغوا لا أجل له فيها. وعن أبي أن رسول الله قرأ يوم الجمعة تبارك فذكرنا بأيام الله، أبو الدرداء وأبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة، فأبو ذر بيغمز أبي نعم ليغمزه ويقول له متى أنزلت، وأبي يسكت حتى انتهى من الصلاة، فقال له ليس لك إلا ما لغوت، ليس لك عن الأجر اليوم إلا ما لغوت. ولما ذهب إلى النبي يستوثق قال له صدق صدق أبي.
أول حاجة معلش
بس ننتهي من الحديث الأخير. حديث ابن أبي خيثمة قال من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل الأسفار. تفضل شيخ.
الظاهر من حال أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما أنهما لم يكونا على علم بأن الكلام في الخطبة يصيب باللغو، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر سيدنا كعب بن
أقر سيدنا محمد سيدنا أبي على القضية.
نعم.
لا على الثواب والعقاب.
على أصل المسألة؟
على أصل المسألة أصل القضية.
أنه مسألة
أن كل من تكلم فقد وقع فيما يكون لغوا، فإن كان جاهلا فرفع عن أمته خطر نسيان واستكبار.
قال وما احتج به
هنا في هذا الحديث وان كان في ضعف، قال فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. لما لأنه ضيع الجمعة على نفسه. تفضل.
قال وما احتج به فيحتمل أنه مختص بمن كلم الإمام أو كلمه الإمام، لأنه لا يشتغل بذلك عن سماع خطبته، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى فأجابه، وسأل عمر وعثمان حين دخل وهو يخطب فأجابه، فتعين حمل أخبارهم على هذا جمعا بين الأخبار وتوفيقا بينها، ولا يصح قياس غيره عليه، لأن كلام الإمام لا يكون في حال خطبته بخلاف غيره، وإن قدر التعارض فالأخذ بحديثنا أولى بحديثنا أولى، لأنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونصه، وذلك سكوته والنص أقوى من السكوت.
نعم، ما الكلام في هذا الباب يقول احتجوا بهذه الحديث كلها لو نظرنا إليها قلنا في ضعف الاستدلال بها، لأنها خاصة في حالة في قضية عامة، والاستدلال بالخصوص على القضايا العامة يحتاج إلى القراءة المحتفة، فهذا منهم ضعف في الاستدلال. والمسألة على أنهم إما كانوا يجهلون وإما أنها حالة خاصة مع الإمام، حالة خاصة مع الإمام. نعم، ولأن المحظور أنه يلتفت عن الخطبة، وإذا كان الكلام مع الإمام فالخطبة لا ينتقص منها شيء عنده. نعم.
قال فصل ولا فرق بين القريب والبعيد لعموم ما ذكرناه، وقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال من كان قريبا يسمع وينصت، ومن كان بعيدا ينصت، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع. وقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلهو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، هي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. قال وذلك أن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال رواه أبو داود.
انظر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجائي إلى الجمعة تقسيمات ثلاثة، رجل حضرها يلغو وهذا ليس له إلا ما لغى كما قال أبي ليس لك إلا ما لغوت، وهو حظ منها لا يرتقى لا يرفع بذلك عند الله رأسا، ورجل يدعو فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، والإعطاء أقرب من المنع، لأن النبي قال الله تعالى عبادي كلكم ضل من هديت، كلكم جاء إلى من أطعمته فاستطعموني وطعمكم. يا عبادي وأنا أولكم وآخركم وأنساكم وجنكم، قاموا على صعيد واحد ثم سألوني وأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك ما عندي شيء. فالأصل أنه يستريح بالدعاء، ورجل حضرها بإنصات وسكون لم يتخطى الرقاب ولم يدي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة الثانية التالت تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الله قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فالحسنة هنا بالأيام السبعة وفوقها ثلاثة حتى تكون عشر.
قال فصل: وللبعيد أن يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته. قال أحمد رحمه الله: لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين نفسه، ورخص له في القراءة والذكر عطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشافعي رحمه الله، وليس له أن يرفع صوته ولا يذاكر في الفقه ولا يصلي ولا يجلس في حلقة. وذكر ابن عقيل رحمه الله أن له المذاكرة في الفقه وصلاة النافلة.
لا لا تصح. هنا يتكلم على أنه لو كان بعيدا لا يسمع، فلا بأس به أن يكون يقرأ أو يذكر ولكن لا يرفع صوته. قال: ولا يذاكر الفقه ولا يصلي ولا يجلس في حلقة. وصحيح أنه يذاكر الفقه ويطلع على المسائل وينظر فيها الخلاف، لكن لا يصلي لأنه مرهون بصلاة إمامي، وهو الآن لا يسمع. والفائدة من الخطبة الوعظ، فلم تكن فعل الإنسان أن فلو انشغل الإنسان يعني بما ينفع عموما لكان كفاية له، سواء الذكر الاستغفار سواء الفقه سواء القراءة في الحديث سواء حتى قد يكون السماع في ذلك جائزا. نعم، لكن لا يتنفل.
وذكر خلاف ابن عقيل.
نعم، ذكر ابن عقيل أن له المذكرة في الفقه وصوات النافلة، وهذا هو الصحيح إلا في صوات النافلة، لأنه مرهون بصوات إيش الفريضة، ولأن الخطبة تلزم الزيت الركعتين.
قال: ولنا عموم ما رويناه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، رواه أبو داود. ولأنه إذا رفع صوته منع من هو أقرب منه من السماع، فيكون مؤذيا له، فيكون عليه إثم من آذى المسلمين وصد عن ذكر الله تعالى. وإذا ذكر الله فيما بينه وبين نفسه غير أن يسمع أحدا فلا بأس. وهل ذلك أفضل أو الإنصات؟ قال: يحتمل وجهين، أحدهما الإنصات أفضل، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقول عثمان رضي الله عنه. والثاني الذكر أفضل، لأنه يحصل له ثوابه من غير ضرر، فكان أفضل كما قبل الخطبة.
هنا التخير بين الذكر والإنصات، هذا إذا كان يسمع، وهو لا يسمع أصلا. وأقول أن النبي نهى عن الحلق يوم الجمعة، الحلق يعني معناها حلقات القرآن، حلقات التعليم أو غير ذلك، أنها لا تجوز بساعة الجمعة، لأنه يشوش على نفسه بتهيئتي للجمعة، وقد تفوت الجمعة ويصعد الإمام ويتكلم فيضيع على الذي يتكلم، أيضا يضيع عليه الحسنات التي تعب لتحصيلها فتضيع عليه، لغو صارت الجمعة لغو له. فإذا يعني حصل وكان بعيدا ولم يسمع، هل الإنصات في حقه والأحسن؟ ده حديث عبد الله بن عمرو رأسه قول عثمان أن الإنصات أفضل، والقول الثاني العلماء قالوا الذكر أفضل. لو نظرنا نظرة موحصة الإنصات أفضل إن سمع، بل الإنصات يجب إن سمع وفهم، لكن كلما ابتعد فلم يسمع ووقته انشغل مرهون كان مرهونا بالإمام وله الفرصة أن يشغل وقته بنفس جنس العبادة له ذلك له ذلك.
ولا فصل: ولا يحرم الكلام على الخطيب ولا على من سأله الخطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سليكا الداخل وهو يخطب: أصليت؟ قال: لا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه بينه وهو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ قال: إني شغلت اليوم فلم أنقرب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: الوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
الحمد لله أنه تشكر
الحمد كان يأمر بالغسل. قال: متفق عليه. ولأن تحريم الكلام علة الاشتغال به عن الإنصات الواجب وسماع الخطبة ولا يحصل.
هذه جزء هذه جزء الثاني هذه جزء جزئيتها.
قال: فصل: ولا يحرم الكلام على الخطيب ولا على من سأله الخطيب.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سأل سليكا الداخل وهو يخطب: أصليت؟ قال: لا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه بينه ويخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير أخي الكريم. ماشي.
فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ قال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: الوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يأمر بالغسل. قال: متفق عليه. قال: ولأن تحريم الكلام علة الاشتغال به على الإنصات الواجب وسماع الخطبة ولا يحصل هاهنا، وكذلك من كلم الإمام لحاجة أو سأله عن مسألة بدليل الخبر الذي تقدم ذكره.
نعم، هنا يبين المصنف أنه يجوز الكلام في حالة واحدة، وهذا باب التخصيص. في حالة واحدة إذا كلمه الإمام أو كلمه الإمام، هذه حالة يجوز الكلام فيها. لأن سريك الغطفاني لما دخل وجلس كلمه الإمام وقال له: قم فاركع ركعتين. وأيضا رجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ادعو الله لنا هلكة الأموال والأولاد. وهذا إقرار الشرع بذلك دل على جوازه. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما دخل عثمان بن عفان متأخرا ناداه قال: أي ساعة هذه؟ قال: إني شغلت اليوم فلما انقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: شوف الكلام متبادل أهو الآن، والوضوء أيضا، وتعلم أن سلم أمر به الغسل، استدل به على وجوب الغسل، وهذا ليس فيه دلالة على وجوب الغسل، وإن كان على استحبابي فنعم، ولو كان لا يجزي الوضوء لما قال عثمان: توضأت وجئت. هذا من ناحية الأثر، فلو أن يتكلم مع الإمام، ولأن تحريم الكلام علته الاشتغال به عن الإنصات الواجب وسماع الخطبة ولا خطبة، لو كلم الإمام إذا الإمام سيكلمه فالخطبة تتوقف.
قال: فصل: وإذا سمع الإنسان متكلما لم ينهه بالكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ولكن يشير إليه، نص عليه أحمد رحمه الله فيضع أصبعه على فيه، وممن رأى أن يشير ولا يتكلم زيد بن صوحان وعبد الرحمن بن أبي ليلى والثوري والأوزاعي وابن المنذر رحمهم الله، وكره الإشارة طاووس رحمه الله. قال: ولنا أن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ أومأ الناس إليه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالسكوت، ولأن الإشارة تجوز في الصلاة التي يخبرها الكلام ففي الخطبة أولى.
الله أكبر، هذا قلناه وفصلناه وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار ردا على السلام لكن لم يتكلم، وكان يشير أيضا بإصبعه عندما يخطب للناس، فهنا يعني يستعيد عن الكلام بالإشارة، حتى لو كانت إشارة مفهمة فإنها لا تؤثر في الصلاة.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.